أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تعوذ من جهد البلاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال: صم يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني. فقال: زدني. صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني، فإني أجدني قوية. فقال: إني أجدني قوية. فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال: صم ثلاثا من كل شهر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. وعن ابن أم عبد قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهت. أبواب أخرى في أحاديث وأثار فيها التعوذ من جهد البلاء، وفيها كلام الرجل عند العتاب وغير ذلك. قدمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دعا على نفسه، هذا بلاء وطلب البلاء لنفسه، فلا ينبغي لأحد أن يدعو على نفسه البلاء. وذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل قد جاهد من المرض، يعني أصابه المرض، المرض اشتد عليه جدا، فكأنه فرخ منتوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لحال الرجل وقال: أدعو الله بشيء أو سله، أدعو الله بشيء أو سله. النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مريض، أدعو ربك سبحانه وتعالى أو سأله. فكان دعاء هذا المريض أنه يقول: ما أنت معذب به في الآخرة فاجعله أو فعدله في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، لا تطيق هذا، تدعو على نفسك بالبلاء. وهنا البلاء يعني دعاء نفسه بالمرض وأن يبتلى بالأشياء التي فيها مشقة، هذا المقصد اللي في هذا الحديث. وكذا ما جاء في جهد البلاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالغرض أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعلم غيره أن يدعو فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل، إن الرجل كان يدعو على نفسه بالبلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فشفاه الله عز وجل وعلمه أنه ما يدعوش على نفسه مثل ذلك. في باب من تعوذ من جهد البلاء. من تعوذ من جهد البلاء، عبد الله بن عمرو يقول هذا من عند نفسه. عبد الله بن عمرو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شاب، وولى النبي صلى الله عليه وسلم أمور الصدقات ومجاهد جيوشا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول للناس، يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء، إلا بلاء فيه علاء. يعني كأنه يقول: إذا طلبت من ربك سبحانه تبارك وتعالى سألته، تتعوذ بالله من جهد البلاء، الشيء الذي تبتلى به ويكون مجهودا عليه، ويستدرك يقول إلا بلاء فيه علاء، يعني أسألك إنك تمنع عني أي بلاء ودهد من هذا البلاء إلا أن يكون فيه علاء لي، يعني أصبتني بمرض فرفعت به درجاتي إذا كان كذا. هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه هذا الاستثناء، ما فيش فيه هذا الاستثناء. كان يتعوذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فاللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما أسأوش وما مغلطوش لما قال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، إن قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كأن عبد الله بن عمر بيخصصها بشيء، يعني كأنه البلاء جهد البلاء شدة البلاء اللي يكون في الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى إنه يفتن بسببه. فإذا كان بلاء قد يكون شديدا بس فيه علاء زي الجهاد في سبيل الله وفي ارتفاع لكلمة الإسلام والمسلمين وفيه نصر على أعداء المسلمين حتى لو وقع فيه شهداء حتى لو فيه جرحى من المسلمين، فهذا بلاء فيه علاء للإنسان وفيه رفعة في الدنيا وفي الآخرة. هذا اللي يقصده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن برضو لا يؤخذ التحليل والتحريم والاستدراك من كلام أحد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما إنه دعا وقال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وما زودش حاجة عليه، خلاص نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والإنسان يعني كما يذكر عبد الله بن عمرو أنه ممكن أن يبتلى بشيء ويكون في هذا الشيء علاء لهذا الإنسان، قد يكون ذلك وقد لا يصبر الإنسان على هذا البلاء الذي يأتيه. يبقى نتعوذ بالله من جهد البلاء، فإذا جاء البلاء من عند الله سبحانه صبرنا ونسأل الله عز وجل أن يرفعه. يبقى الإنسان لا يطلب بلاء أصلا ولكن يسأل الله الخير. وقد يكون البلاء كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولعل هذا مقصد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا شيء، واللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثاني. لداء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشر وهوش من الخير. الخير نسأل الله عز وجل الخير، فإذا جاءنا الخير نطلب من الله عز وجل الخير الذي في هذا الخير. إنسان يحب الخير يحب المال، إذا جاء المال نسأل الله عز وجل خيره وتعوذ بالله من شره، إذا جاء المنصب نسأل الله خيره وتعوذ بالله من شره، إذا جاءت الدنيا نسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. إذا ربنا يبلو الإنسان يقول: ونبلوكم، أي نختبركم، نختبركم بالخير وبالشر فتنة لكم، يعني ندي أناسا أموالا اختبارا لهم، ندي نحرم أناسا من أشياء من الدنيا برضو اختبارا لهؤلاء. يبقى عبد الله بن عمرو يقصد إذا ابتلي الإنسان ببلاء فتعوذ بالله من جهد البلاء إلا أن يكون في هذا البلاء اختبار بخير، فيعني نستثني الخير إذا كان فيه علاء. برضو نقول إنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء نقول كما قال: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. من حكى كلام الرجل عند العتاب، والمعنى أن يمكن إنسان ينكر على إنسان شيئا فهذا الآخر يقول كلمة فيكررها الأول. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باب من التأنيب، التأنيب للإنسان، وهذا يليق من الكبير مع الصغير، مع من الكبير، لكن ما يليقش من الصغير مع الكبير ولا من الإنسان مع مثله، ولكن الكبير حين يعاتب الصغير فيكون ذلك. منه هذا الحديث اللي جاء عن أبي نوفل ابن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما لكل شهر. يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام خير الأعمال أو من خير من أفضل الأعمال تقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وتدخل الجنة. فابن أبي عقرب هذا أو أبو عقرب اللي هو أبوه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. صم يعني هو افتكر لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال له: صم كل يوم، صم الدهر. لا، ما قال له لا ده ولا ده، ولكن قال له: صم يوم كل شهر، صم لك يوم من هذا الشهر. فقال: قلت بأبي أنت وأمي زدني، يعني زودني في هذا. قال: زدني زدني، كأنه يعاتب في ذلك، زدني، تكرار للكلمة الذي يقولها، يعني قلت لك صوم يوما، خلاص اسمع كلام صوم يوما، وعش تقول زدني زدني. وهنا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قال على وجه المعاتبة والتأنيب. فقال: صوم يوما من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمته عظيمة عليه الصلاة والسلام، ما يقولش الشيء الشديد ولكن يقول الشيء البسيط. ويزيد في هذا البسيط شيئا، صوم يومين من كل شهر، ما قالوش يومين كل أسبوع ولكن يومين من كل شهر. فقال: قلت بأبي أنت وأمي، زدني فإني أجدني قوية. فقال: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة بيقولها، أنت عمال كل شوية تطلع لك بحاجة وتقول حاجة عشان تزود على نفسك وتشق على نفسك في الشيء. فأفهم يعني كأنه سكت. يقول: حتى ظننت أنه لن يزيدني، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، قال: صم ثلاثا من كل شهر. يعني أنه يستحب لك أنك إذا عملت عملا أنك تواظب على هذا العمل. فلو قال لك أنه صوم على طول مش هتقدر تواظب على هذا، فبيعطيك أقل الأشياء. صم يوما، والله يبقى أنت ماشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم على أنك هتصوم اليوم ده لغاية ما تموت، كل شهر هتصوم يوما. أنت زدت من عند نفس الحاجة بتاعتك أنت، لكن ما تطلبش من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صوم يوم صوم يومين، هتبقى ملزم بهذا الذي قاله ولو على وجه الاستحباب، ولو لك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم نصحك أنت بهذا الشيء ووعدته على ذلك، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف. أنت عايز بقى زيد على زيد، أنت حاجة بتاعتك أنت. وهنا كان وصل مع هذا الرجل إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، مع أنه زاد مع عبد الله بن عمرو بن العاص عن ذلك، حتى وصل إلى صوم يوما وأفطر يوما، صوم يوما وأفطر يوما، وأخبر أن هذا صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من ذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: أنا. ما عجبتوش الكلمة، قال: أنا أنا، قل أنا فلان، أنا فلان. وهنا الإنسان ما أما يروح في مكان يخبط على الباب يقول أنا أنا، ما أنت مشهور العالم اللي هيتقال أنا، يتعرف أنت مين، كل الناس يتكلموا على أنفسهم يقولوا أنا. يبقى لما تذهب عند إنسان تقوم تقول فلان. كذلك لما تصل بتليفون مين معايا تقول أنا أنا، شعرفني أنت مين، قل أنا فلان أنا فلان. الإنسان يتواضع يتواضع، فلا يبدل نفسه ولا يرفع نفسه ولا يتوقع أن الغير يعرفه. أحيانا البعض لما يتصل بتليفون يزعل أول وما يتعرفش أنت مين، مين بيتكلم، يزعل أنت مش عارفني، ويقعد يدوخك بقى على ما يقولك هو مين اللي أنت مش عارفه ده، فكأنه علم يعني أنه لابد الناس يعرفوه حين يسمعون صوته. لا لا يليه، هذا من الغرور وهذا من الأنانية، الثقة الزايدة في النفس إن أنا ما هكلمك لازم هتعرفني أنا أنا فلان. فالإنسان يتواضع يتواضع، يذهب لبيت فلان خبط عليه مين على الباب، إما يقول أنا فلان أو يقول فلان على طول، فلان على طول، بالشيء الذي يعرفه أهل البيت، يعرفوا اسمه قال اسمه، يعرفوا لقبه قال لقبه، يعرفوا كنيته قال، الشيء الذي يعرف به يقول هذا الإنسان. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا، مش عاجبلوش كلمة أنا أنا، يعني أنا أنا كلمة تقولها أنت ولها الثاني والثالث، والله بقى أنا عرفت من أنت مين بقى لما قلت لي أنا، ولكن تقول أنا فلان. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة. في رواية: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح. يعني كأن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعلم الصحابة، يعلمهم بشيء عجيب جدا، إنهم موجودون وبعد الناس من المنافقين تكلموا عن المسلمين، فلان في كذا فلان في كذا، اغتابوا ناسا من المسلمين. فالله عز وجل أرسل ريحا، شموا ريحة نتن نتن عشان يعلمهم ربنا سبحانه. الريح عرفتهم، ضايقوا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما هذه؟ عارفين إيه الريح دي؟ قالوا: لا. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريحهم. إذا كان في الدنيا جعل الله عز وجل كلامهم له هذه الرائحة، جعله، يا ترى هم لوحدهم؟ لا، كل إنسان يغتاب. لو أن ربنا سبحانه جسد هذه الكلمات التي تخرج من فمك لكانت لها هذه الريح المنتنة، ريحة منتنة للكلمة التي يقولها الإنسان. كذلك الحركات اللي يفعلها الإنسان. سيدة عائشة يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وله غيرها من النساء. فمن نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، وكانت تسميها في الجمال وفي القدر. فسيدة عائشة تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك منها، أو عن صفية تكلمت عنها في مرة، ذكرت المهم إن قصر السيدة زينب رضي الله عنها، حسبك منها قصير، هي أشارت بيدها وحتى ما تكلمتش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد قلت كلمة يعني ما لفظتش، فجعل الإشارة كلمة تقوم مقام الكلمة. لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت هذه الكلمة الإشارة اللي انت عملتيها دي انها قصيرة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. هل تتخيل ماء البحر حاجة تمزجه؟ يمكن نقول مية البحر يوقعت فيه نتانة والبحر شالها، والبحر الأمواج بتاعها بعدتها، والبحر ريحته زي ما هو ما اتغيرتش. لكن إن هذه الكلمة لو أن الله جسدها وجعلها شيئا جامدا ووضعت في هذا البحر لم تزلت واختلطت به وغيرت رائحة البحر. يبقى لو شخص الله عز وجل لنا كلماتنا التي نقولها وفيها الغيبة وفيها النميمة وفيها الخطأ لكانت كذلك أشياء منتنة، فالله جعلهم يشمون هذه الرائحة المنتنة حتى يخافوا من الغيبة، لأنه مش مجرد أن هؤلاء قالوا بس هي دي رائحة هؤلاء، لا، كل إنسان يتكلم بالغيبة تكون هذه الكلمة كلمة منتنة يستشعر نتنها يوم القيامة. يوم القيامة يرى آثار ذلك في وقت يحتاج فيه إلى الثواب، فيرد نتن هذه الكلمات التي قالها في الغيبة وفي النميمة. لذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نغتاب المسلمين. في حديث ابن مسعود أو أثر عنه موقوف عليه، من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. من اغتيب عنده مؤمن، يعني المسلم لا يسقط على باطل، أما يعرف أن فلان بيجيب في سيرة فلان وكلامه باطل وليس مقصود به لا نصيحة ولا شيء مسكته، لا ما تتكلمش عن فلان هذا. فإذا اغتيب عنده مؤمن عارف أن هذا غيب، عارف أن هذا كذب يكذب على فلان فيما يقوله، أو أنه يتكلم من أجل الفضيحة لهذا الإنسان، وجب عليه أن ينصره في غيبته. في غيبته قال جزاه الله في الدنيا والآخرة شرا إن لم ينصره، وإذا نصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب المؤمن. ما التقم يعني حط لقمة بقه، لقمة بقه إنسان لما جوع كل لقمة، هنا حط لقمة بقه بالغيبة، اغتاب فلان واغتاب فلان. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تتكلم عن الإنسان في غيبته بما يكره هذا الإنسان الغيبة. فيقول إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، فقد اغتاب، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهت. يعني إما بيقول حاجة عارفها فيه واللي قاعدين مش محتاجين لهذا الشيء، هي فضيحة وخلاص. إنه قد يقول الشيء الذي يعرفه من فلان علشان يقول لنفسه يا جماعة خذوا بالكم فلان هذا فيه من العيوب كذا احذروا من التعامل معه، هذه نصيحة واجبة. إذا وجدت إنسانا مع فلوس عشغلها مع فلان، جبت فلان هذا خذ بالك فلان ده نصاب، فلان ده الناس بتديله المال وبيضيع المال، فلان ده وإن كان بيصلي معانا وبيعمل وبيعمل بس الفلوس اللي بياخدها بترجعش لأصحابها، يبقى هنا أمانة وواجب عليك أن تقول. هذه ليست الغيبة هنا، لكن الغيبة إنك مش محتاج تتكلم عن فلان، فلان هذا غائب، وبعدين أنت بديت تذكر صفات ممكن تكون صفات وحشة، ولكن في نفسك في حاجة ما بيأذيش بها أحدا من الناس تتعلق به هو، يبقى لا تفضح. زي ما يقعد الإنسان فلان هذا بيمشي ما بيغضش البصر، فلان أنت شعرفك ما دخلتش في قلبه، يمكن سرحان بيفكر في حاجة بص على حاجة، هنا مش من حقك إنك تتكلم هذا الشيء، إلا إذا كان الإنسان يقف يعاكس بنات في الشارع وكذا وأنت تكلم آخر، كلم فلان ده يتقي الله ويبطل اللي بيعمله، لا هذا يجوز، إن أنت لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما كلام مجرد دردشة أن نعود على سيرة فلان وسيرة علان، هنا يمنعنا من ذلك، وهذه لقمة شر يأكلها الإنسان. قال إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهت، يعني افترى عليه. إذا ألف له حاجة على فلان عمل كذا وشفت كذا هو كذاب فيما يقول فقد بهت، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.